أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قد تسره للعمومات السليمة عما يصلح لتحقيقها وصحوى جوازه في النكاح. كان الكلام وما زال في مسألة اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول وعدم اشتراطه، وبين الشيخ الماتن أن في المسألة أقوالا. وإلى الآن كنا بصدد بيان قولين في المسألة. القول الأول وهو الأشهر بين الفقهاء على اشتراط التركيب ولزوم تقديم الإيجاب على القبول مع أدلتهم، والقول الآخر ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في باب النكاح من كتابه المبسوط على عدم اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول، وأنه يجوز تقديم القبول على الإيجاب في باب النكاح. ثم بلغ الكلام بنا إلى أدلة هذا القول، أدلة القول الثاني بعدم اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول، حيث استدلوا بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الإجماع المدعى في كلمات عليكم السلام عليكم السلام المدعى في كلمات الشيخ الطوسي في المبسوط كما تقدم دعوى الإجماع. الدليل الثاني العمومات والإطلاقات من قبيل أحل الله البيع وأوفوا بالعقود وما شاكلهما، وهذه العمومات والإطلاقات سليمة عما يصلح لتخصيصها أو تقييدها، فهي من هذه الجهة سليمة عن التخصيص والتقييد. وبحكم هذه العمومات والإطلاقات نحكم بصحة العقد مطلقا، وإن كان القبول مقدما على الإيجاب مما يعني عدم اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول. وهذا التعبير منه قدسة الروح أعني التعبير بالعمومات والإطلاقات السليمة عما يصلح لتخصيصها أو تقييدها إشارة، هذا التعبير إشارة إلى أدلة القول الأول وأنا ما استدل به للقول الأول عن الاشتراط لا يصلح لأن يكون مخصصا أو مقيدا لهذه العمومات. أما حديث الأقل الدليل الأول، الدليل الأول هي من أدلة القول الأول. أما حديث الأقل فواضح أن الأصل دليل حيث لا دليل، ومع وجود الدليل الاجتهادي أعني العمومات والإطلاقات لا تصل النوبة إلى الاستدلال بالأصل. وأما كون تقديم الإيجاب على القبول الفرد الأكمل والفرد المتعارف على الأمر الدنيا دليلهم الثاني أصحاب القول الأول، وأما كون تقديم الإيجاب الفرد المتعارف والفرد الأكمل فمما لا شك في أنه لا يصلح مانعا، لا يصلح مانعا عن التمسك بالعموم أو الإطلاق، وإلا ليش لا يصلح مانعا؟ وهذا فرد أكمل، هذا فرد متعارف، ليش العموم من صرف إليه؟ ليش الإطلاق من صرف إليه؟ فمما لا شك في أنه لا يصلح مانعا عن التمسك بالعموم أو الإطلاق، وإلا لم يبقى مطلق أو عام في العالم قابل للتمسك، لأنه إذا صار البناء على أن الفرد المتعارف والفرد الأكمل مانع، لو صار البناء على أن الفرد الأكمل الفرد المتعارف مانع عن التمسك بالعام، مانع عن التمسك بالمطلق، وأن المطلق ينصرف إليه، فلا يبقى عندنا مطلق ولا عام يمكن التمسك به، وهذا المحذور لا يتمس لا يلتزم به أحد حتى أصحاب القول الأول، لأنه ما من مطلق إلا وله شنو؟ فرد واضح، فرد أكمل، فرد غائب، ما من عام إلا وإلى فرد واضح، فرد غائب. فإذا صار البناء على أن مجرد كون فرد أكمل كون فرد متعارفا ورائجا مانعا عن ماذا؟ مانعا عن التمسك، عند ذلك لا يبقى هناك عندنا مطلق ولا عام، وهذا محذور وسال فاسد لا يلتزم به أحد. فإذا الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني العمومات والإطلاقات السليمة عما يصلح لتخصيصها أو تقييدها. الدليل الثالث
يعني
الانصراف لا يقيد، بل مو كل انصراف، عادة هاي تكون شنو منشأة كثرة مثلا الاستعمال أو يصير مثلا غلبة الوجود
في الواقع، كثرة الاستعمال بتقديم الإيجاب هذا الانصراف معمول به، لأن الانصراف إذا كان من غلبة الاستعمال هذا يقيد العام.
أي مو كل المحققون يقولون بذلك، لهم كلام في الانفراد، نعم لهم كلام في مبحث المطلق والمقيد، بلي لأنه كثير منهم يقولون إذا إحنا نمشي على هذا الترتيب بعد ما يبقى عندنا لا مطلق ولا عام.
يعني هم قالوا ما من
عامل
وطلق ما من
هذا مبني على الغالب، أما ما عندهم مقولة ما من مطلق إلا وقد قيد. لاحظوا لو كان الواقع هكذا مثل ما يقول ما من عامل لا وقد خص، يقصد أن يقولوا ما من مطلق إلا وقد شنو وقد قيد، والحال هذه المصادر كلها خالية عن منه عن هذه المقولة الثانية. هذا مما يعني أنه أولا ذاك مبني على الغالب، وأنه بل في الواقع العملي نجد أن كثير من الأمور قد خصصت، بس هذا لا يعني أن الساحة قد خلت من العمومات، بل أبدا. هذا أولا. ثانيا لو كان الواقع هكذا لكانوا يقولون بنفس هذه المقولة وين في باب المطلق والمطلقات، والحال لم يقول بذلك. ليس ذلك إلا لأجل ماذا؟ لأجل أنه لا يمكن التفوه والقول بأنه ما من مطلق إلا وقد قيد، وبالتالي شنو لا يبقى لنا مطلق في العالم أيضا، وهذه المطلقات الكثيرة الموجودة. فهذا ليس عمليا، يعني ليس كنقول بمقتضى الذوق الدقيق التحقيقي في العلم.
القول من
التقييد
المطلق شنو
المحدود؟ لا احنا ما نخاف من التقييد المطلق فيما اذا كان هناك دليل طالع التقييد، ما عندنا كل بأس، بس ما عندنا جرأة ان نقول ما من مطلق الا وقد قيد، وما عندنا جرأة نقول مجرد كون فرد أكمل فينصرف الإطلاق إليه. لا، هذا ليس تاما، ليس علميا، يعني ليست لديه شواهد واقعية في الخارج. موجود ولكن بحاجة إلى تحليل، ولذلك في كل موضوع يبحثون حول ذلك. يجي الفقيه اللي يجي مثلا في مقام المناقشة يقول أما أولا فالانصراف المدعى ليس تاما مثلا من التعابير، وليس كل ذلك لأجل هذا الأمر. الدليل الثالث من أدلة القائلين بعدم الاشتراط فحوى أخبار النكاح، فإنه في باب النكاح هناك عدة أخبار وردت وقد دلت على جواز تقديم القبول على الإيجاب، وإذا جاز التقديم في باب النكاح مع شدة الاهتمام به من قبل الشريعة المقدسة ومع شدة الاحتياط به، فإذا جاز التقديم في باب النكاح جاز التقديم بطريق أولى في غيره من سائر الأبواب. فإذا لا دليل ناهض عند أصحاب القول الثاني على اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول. قال رحمه الله للعمومات، بعد أن بين أن مختار القول الثاني أو الشيخ الطوسي في المقصود في باب النكاح، ثم بعد ذلك قال وقد تابعه على ذلك المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير والشهيدين في بعض كتبهما وجماعة ممن تأخر عن الشهيدين من رأي الآخر أيضا ذهب إليه أكثر الفقهاء. إجا بمقام استدلالهم شنو أدلة القول الثاني؟ قال للعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها، وذكرنا هذا التعبير منه للإشارة إلى أدلة القول الأول. والدليل الثاني وفحوى اللي صار عندنا بحسب الترتيب الدليل الثالث، لأن الإجماع المدعى في كلمات الشيخ بالمبصور تقدم في الدرس الماضي، وصحوى جوازه يعني جواز تقديم القبول على الإيجار في النكاح الثابت هذا الجواز في باب النكاح بالأخبار الثابت فسألنا بالجواز جواز القبول جواز تقديم القبول في النكاح هذا الجواز الثابت بنا بالأخبار فإذا جاز في باب النكاح فيجوز في غيره من ثالث أبواب بطريق أولى هذا اللي قال عنه الفحوى يعني مفهوم الموافقة يعني الأولوية ثم ذكر الشيخ رحمه الله لنا من باب النموذج ذكر لنا روايتين خبرين من تلك الأخبار التي دلت على جواز تقديم القبول على الإيجاب في باب النكاح الخبر الأول قال مثل خبر أبان بن تغلب وهذا من أدلاء الرواة عند الإمام الصادق صلوات الله عليه وهو من الثقات خبر أبان بن تغلب هذا الخبر الوارد وين الوارد في كيفية الصيغة يعني هو جاي يسأل من المعصوم كيفية صيغة النكاح والإمام يجي يجاوبه فلما يجي يجاوبه يقدم القبول على الإيجاب المشتمل هذا الخبر على صحة تقديم القبول بقوله أي بقول الموجب بقول القابل عليكم السلام بقول القابل اللي هو الزوج باعتبار أن الزوج في النكاح هو القابل بقوله للمرأة أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه في المصدر سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن قال المعصوم فإذا قالت من المرأة يعني الموجب فإذا قالت المرأة نعم فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها فهذه الرواية دالة على جواز وصحة تقديم القبول على الإيجاب ومع أن الرواية واردة في كيفية الصيغة يعني في بيان كيفية الصيغة
يعني هاي لولا القرينة المقامية في أنها واردة في باب القبول لكان فيها نقاط لأنه صيغة الجبارة على الزواج في صيغة الإنشاء وقول المرأة نعم بمعنى قليل
إيه فأتزوج
بيتنا يعني مثل هذا يعني إذا كان متحقق من الأمر أنه المقام القرينة المقامية لأنه في بيان تقديم القبول فقط وإلا كلام دلالة لا
تقول إذا أنت مو تقول بأن تزوج في الإنشاء إيه إنشاء القبول إيه إنشاء القبول
لا حتى الإنشاء
ليش لأنه واضح في الزواج أن الرجل قابل يحتاج هذا
هي هاي القرينة
لا ما يحتاج نقول قرينة هاي شيخنا تعال الخبر الثاني إيه ما يحتاج نقول قرينة هو الواقع هكذا أليس الرجل قابل؟ أليست المرأة موجبة؟ أليس صيغة أتزوجك للإنشاء؟
يعني فيما نفرض لو كانت مثلا المرأة أعطت توكيلة
هم نفس الكلام وهو قضية ما في باب النكاح هو احنا ليش الشيخ أو أصحاب القول الثاني ليش يستدلون بفحوى أخبار النكاح؟ لأنه باب النكاح عندنا هاي الأدلة الخاصة أنه تقدمت القبول على الإيجاب وبعدين شو يقولون إذا جاز التقديم في باب النكاح مع شدة الاهتمام به من قبل الشارع ومع شدة الاحتياط فبطريقة أولى يجوز من في غير ذلك الرواية الثانية قال روايتي نقرأ بالجر انعطف على خبري يعني مثل خبر أبان ومثل رواية سهل الساعدين المشهورة في كتب الفريقين مصادر الحديث العامة والخاصة نقلت هذه الرواية كما قيل يعني القائل هو الشهيد الثاني ذكر بأن هذه الرواية مشهورة في كتب الفريقين المشتمله هذه الروايه على تقديم القبول من الزوج بلفظ زوجنيها، ايضا القبول، ثم بعد ذلك المراه قالت له نعم، فقدم القبول على الايجاب. فاذا جاز تقديم القبول على الايجاب في باب النكاح فيجوز في غيره بطريق اولى، وهذا هو المراد بالفحوى. الى هنا انتهينا من القول الثاني في المساله. القول الاول اشتراط الترتيب، القول الثاني عدم اشتراط الترتيب، القول الثالث نظرية الشيخ الأعظم في المسألة. وقد بين قدس سره رأيه من خلال والتحقيق، وقد جعل قدس سره البحث ضمن مقامين: المقام الأول بالنسبة لخصوص البيع، المقام الثاني بالنسبة لسائر العقود. أما كلامنا فعلا في المقام الأول بالنسبة لعقد البيع، فقد ذهب الشيخ الأعظم قدس سره إلى تفصيل، وحاصله أن ألفاظ القبول في تقسيمين تصنف إلى ثلاث مجاميع: المجموعة الأولى ألفاظ القبول التي تكون من قبيل قبلت، رضيت، وما شاتل ذلك، يعني على هل قبلت، رضيت، أرضى بذلك، وما شاتل ذلك. المجموعة الثانية القبول بلفظ الأمر والاستيجاب من قبيل بعني ونحوه، بلفظ الأمر والاستيجاب استدعاء. المجموعة الثالثة الألفاظ التي تكون من قبيل اشتريت وابتعت وملكت، بالتخفيف مو ملكت، وملكت ونظائر ذلك. فهذه مجموعات ثلاثة. أما الحكم في المجموعة الأولى، شنو هي المجموعة الأولى؟ الألفاظ اللي هي من قبيل قبلت، رضيت. أما الحكم في المجموعة الأولى فقد وافق الشيخ الأعظم الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف من اشتراط الترتيب بين الإيجاب والقبول، وأن القبول بلفظ قبلت لا يقدم على الإيجاب. وإذا انعكس الأمر وقع العقد باطلا. واستدل قدس سره الشيخ الماتن، واستدل قدس سره على ذلك، أي على اشتراط الترتيب وين في هذه المجموعة الأولى، واستدل قدس سره على ذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الإجماع، وقد ذكر كلمات الأعلام في عدم جواز تقديم القبول بلفظ قبلته على الإيجاب، ذكر لنا كلمات الأعلام في ذلك. الدليل الثاني أن تقديم القبول الذي هو أحد ركني العقد خلاف المتعارف، وإذا كان العقد خلاف المتعارف فلا يشمله قوله تبارك وتعالى أوفوا بالعقود. فالشيخ الأعظم قدس سره يرى أن العقد لا يصدق على العقد الذي تقدم القبول فيه، تقدم القبول فيه بلفظ قبلته، حتى لا يتفارق بين هذا وبين ما يقوله في المجموعة الثالثة كما هو الموجود في بعض الإشكالات، أنه إذا كان خلاف المتعارف معنى في المجموعة الثالثة تقول أنه ماذا يجوز تقديم القبول، أليس تقديم القبول خلاف المتعارف؟ القبول اللي بلفظ قبلته خلاف المتعارف. فالشيخ قدس سره يرى أن العقد لا يصدق على العقد الذي يقدم القبول فيه بلفظ قبلت ورضيت، وإذا لم يصدق العقد عليه عرفان فلا يكون مشمولا لقوله لعموم أوفوا بالعقود. الدليل الثالث للشيخ رحمه الله وهو عمدة دليله قدس سره، عمدة الدليل الدليل الثالث، الدليل الثالث أن القبول الذي هو أحد ركني العقد فرع الإيجاب وتابع للإيجاب، وتقديم الفرع على الأصل والتابع على المتبوع غير معقود لاستلزامه إما خلف الفرض أو التنافي كما مر في البحث السابق. فإذا لا محالة نحكم بدون تأخر القبول بلفظي قبلت ورضيت. قال رحمه الله والتحقيق، هذا قررنا الحكم في المجموعة الأولى، والتحقيق أن القبول إما أن يكون بلفظ قبلت ورضيت المجموعة الأولى، وإما أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب الطريق المجموعة الثانية نحو بعني فيقول المخاطب بعتك، وإما المجموعة الثالثة وإما أن يكون بلفظ اشتريت وملكت مخففا وابتعت قط. في المجموعة الأولى قال فإن كان حكم المجموعة الأولى اللي قررناه، فإن كان القبول بلفظ قبلت ونظائر قبلت يعني المجموعة الأولى فالظاهر تظهر ووافق الشيخ في الخلاف عدم جواز تقديم القبول، فالظاهر عدم جواز تقديم القبول وفاقا لمن عرفته في صدر المسألة يعني الأكثر الأشهر الأشهر قالوا بمن الأشهر قالوا باشتراط الترتيب، الشيخ أيضا وافقهم، بل المحكي هذا من خلاله يستفيد الإجماع الدليل الأول، بل المحكي عن الميتية يعني عن الفاضل الميتي في كتابه الميتية، كتاب الميتية من الكتب الفقهية التي لم تطبع وهي مخطوطة، والمسالك يعني المحكي عن المسالك والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لكم قبلت بعد. قال وهو المحكي، وهو منه عدم جواز تقديم القبول، وهو المحكي عن نهاية الإحكام للعلامة وكشف اللسان للفاضل الهندي في باب النكاح، وقد اعترف به أي بعدم جواز تقديم القبول بلفظ قبلته، وقد اعترف به غير واحد من المتأخرين أيضا. بل المحكي هنا في باب النكاح، بل المحكي هنا في باب النكاح عن ظاهر العلامة في التذكرة من المحكي الإجماع عليه. فالدليل الأول الإجماع. الدليل الثاني قال ويدل، قررنا احنا بين الأدلة الثلاثة ويدل عليه، لاحظوا تعبير الشيخ الأعظم، مضافا إلى ما ذكر من الإجماع. الدليل الأول. بعد ثالثا والدليل الثاني اللي هم قررناه، ومضافا إلى كونه يعني كونه تقديم القبول خلاف المتعارف من العقد، هذا أيضا قررناه. الدليل الثاني، الدليل الثالث أن القبول جملة أن القبول فاعل إمن فاعل يدل، ويدل على هذا الرأي واحد الإجماع، اثنين كون التقديم خلاف المتعارف، ثلاثة أن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب فلا يعقل، ليس من المعقول تقدمه عليه، تقدم الفرعي على الأصلي، تقدم التابعي على المتبوعي، لأنه يستلزم لو خلف الفرق لو يستلزم التنافي وكلاهما محظور. هذا بالنسبة لمن إلى ما أفاده الشيخ رحمه الله. لا اي هذا ياتي في محله، وهو الان اجمالا هكذا انه القبول اللي بلفظ قبلته ما ممكن يتقدم، اي لانه اللي بغير لفظ قبلته ينطي معنى لو الاستجابة استدعاء، لو ينطي معنى التماس وامثال ذلك، هذا ممكن يتقدم. بل احنا كلامنا في المجموعه الاولى الان، واللي الان راح يجي يوضح اكثر هذا. وليس المراد هذا المقطع، وليس المراد هو في الواقع توضيح وتبيان لهذا الدليل الثالث اللي هو عمدة دليل الشيخ رحمه الله، اللي جاء لنا الفرع ان القبول اللي لفظ قبلته ورضيته فرع منه فرع الايجاب وتابع للايجاب. قال وليس المراد، فهو تبيان وتوضيح لهذا الدليل، وضمنا يدفع اي توهم واي اشكال ربما يرد الى الذهن. قال وليس المراد، احنا نقول القبول شرط في العقل، شو المراد من القبول؟ ليس المراد من هذا القبول، هذا اشاره علما القبول بلفظ قبلته رضيته، ليس المراد به واحد يقول اكو شيء اضيفه من الخارج حتى يتضح العباره، ليس مرادنا من هذا القبول مطلق الرضا بامر من الامور من قبيل الرضا بالقضاء والقدر الالهي، حتى يقال بانه لا فرق في هذه الجهه، كان الشيء سابقا كان مقارنا كان لاحقا، فليس مرادنا من هذا القبول اللي هو احد ركن العقد، ليس مرادنا مطلق الرضا واحد اثنين، وكذلك ليس مرادنا بهذا القبول مجرد الرضا بالايجابي انت عنوان مجرد مجرد الرضا بالإيجاب كيفما كان كيفما كان الإيجاب صادرا حتى يقال يقول ليس مرادنا مجرد شنو مجرد الرضا بالإيجاب كيفما صدر الإيجاب كي يقال بأنه لا فرق في هذه الجهة كان الإيجاب سابقا أم كان الإيجاب متأخرا سابقا يعني القبول شنو إذا وراء كان الإيجاب متأخرا يعني القبول شنو تقدم عليه حتى يقال بأنه ماكو فرق لا لا ليس مرادنا مجرد الرضا بالإيجاب كيفما قدر الإيجاب ثلاثة بل مرادنا من هذا القبول الرضا بالإيجاب المشتمل على ركيزتين فلا مطلق الرضا ولا مجرد الرضا بالإيجاب كيفما كان لا وإنما مع ركيزتين الركيزة الأولى الرضا بالإيجاب الصادر من الموجب المتضمن لإنشاء النقل والتمليك المتضمن لإنشاء النقل والتمليك أنتم تعلمون أن القبول قبلته معناه المطابق الرضا القبول القبول بما ينتقل إليه من البائع من الموجب ولكن ظنان يتضمن ماذا؟ يتضمن معنى إنشائيا يتضمن إنشاء النقل إنشاء التمليك ماذا؟ إنشاء النقل ماذا؟ أن القابل ظنان هو أنشأ نقل الثمن والعوار من كيسه من ملكه نقل علما إلى ملك الموجب إلى كيس الموجب فهو ينشئ تمليك الثمن علما للموجب هذه الركيزة الأولى الركيزة الثانية القبول الرضا بالإيجاب مع إنشاء نقل ماله وثمنه في الحال وفعلا أي حين الإنشاء لا في الماضي ولا في المستقبل لأنه سوف يكون مجرد إخبار وإعلان بمن بإنشاء النقل من لا صار في المستقبل مجرد يخبر عن شنو أنه أنا راح شنو أنشئ النقل بعد يومين بعد أسبوع بعد شهر بينما احنا نريد في الحال فعلا قال رحمه الله وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد مجرد الرضا بالإيجاب بل حتى يقال إن الرضا بشيء أنا ما يستلزم تحقق ذلك الشيء قبله ما يحتاج حتى كان لاحقا لا ليس المراد هذا مجرد الرضا فقد يرضى الإنسان فقد يرضى الإنسان بمن بالأمر بالأمر المستقبل لا ليس مرادنا هذا بل المراد من هذا القبول الرضا بالإيجاب الركيزة الأولى على وجه يتضمن إنشاء إنشاء منه القابل نقل ماله نقل ثمنه نقل العوض من كيسه إلى كيس الموجب اثنين الركيزة الثانية في الحال إن النقلة إلى الموجب على وجه العوضية، لأن المشتري ناقل كالبائع. أكو هناك وظيفة مشتركة بين البائع والناقل، مثل ما البائع ناقل المشتري أيضا ناقل، هذا ينقل المبيع ذاك ينقل ماذا؟ الثمن. زين، وهذا المعنى هذا وين يتحقق؟ يتحقق من يتقدم القبول لو من يتأخر القبول. هذا المعنى، يعني الرضا بالإنجاز بهاتين الركيزتين يتحقق عندما يتقدم القبول لو لا عندما يتأخر القبول على الإنجاز، حتى يصير رضا بذاك الإيجاب على وجه يتضمن إنشاء نقد الثمن إلى الموجب في الحال. قال وهذا المعنى الدقيق لا يتحقق إلا، هذا المعنى الدقيق لا يتحقق إلا مع تأخر القبول، مع تأخر الرضا عن الإيجاب، إذ مع تقدم القبول لا يتحقق النقل في الحال، بل يكون مجرد إخبار وإعلان عن منه عن إنشاء النقل. يعني أنا من أجل والمرأة أقول قابلته قابل، يعني جاي أمطي إخبارية، جاي أعلن أنه أنا إن شاء الله أنشئ النقل، أنت بعدين إذا بعت أنا أنشئ لك نقل الثمن. فما صار في الحال، ما أنت على وزن يتضمن إنشاء النقل في الحال. لذا قال إذ مع تقدمه لا يتحقق النقل في الحال، بل هو مجرد إخبار وإعلان عن إنشاء النقل في المستقبل. فإن من رضي بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل لم ينقل في الحال ما له إلى الموجب، بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب شنو سابقا، فإنه يرفع بهذا الرضا شنو يرفع يده من ماله وينقله إلى غيره على وجه العوضية. فإذا هذا القبول هو يعد ركن من ركن العقد، تقديمه لازم، تأخره لازم على الإيجاب، وبالتالي فنشترط ماذا؟ الترتيب بين الإيجاب والقبول. ومن هنا يتضح يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.